مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادة والمخرج فريدي السابا لليوم الخميس 3 شباط 2022، وبنرجع نتواصل معكم بعد انقطاع بسبب العاصفة الثلجية الأسبوع الماضي. الندبة الاقتصادية 414، مشروع موازنة 2022. مشروع موازنة العام 2022، كيف يقرأ الخبراء بنودها؟ ما هي ملاحظاتهم واعتراضاتهم؟ كيف تبرر السلطة رسومها وضرائبها؟ وهل هي على مستوى الأزمة الاقتصادية وعلى مستوى خطة التعافي والإصلاح المنشود؟ الموازنة التي أقر مجلس الوزراء اليوم إعفاء كل الرسوم على السلع الغذائية والطبية المستوردة، منها تعد الوسيلة المالية الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية. لكن مهلا، فاليوم الموازنة هذه قد تكون مفصولة عن خطة تعافي ونهوض شاملة، وهي قد تكون موازنة تنطلي على مخالفات قانونية ودستورية لجهة الصلاحيات الاستثنائية لوزير المالية لتحديد سعر الصرف وتفاصيل ضريبة الدخل. هي موازنة غير عادلة، مشبعة بالضرائب والرسوم على المواطنين الكادحين، ومشبعة بالإعفاءات لأصحاب الثروات والمصارف وأرباح فوائدهم وشركات الأوفشور. وهي موازنة تقونن عملية تليير الودائع وتكرس تعددية سعر الصرف. وأضف إلى ذلك كله، وحسب الخبراء فإن نية الحكومة من تضخيم حجم احتياط الموازنة إلى خمسها بأنها ستعمد إلى رفع سعر صرف الدولار إلى سقوف تصبح معها اعتمادات الموازنة بالنسبة إلى التضخم هزيلة جدا. ولمعرفة تفاصيل أكثر وتدقيق في أهم بنود الموازنة، سنترك الكلام لخبراء الاقتصاد من جهة، لخبراء الاقتصاد المعارضين لهذه الموازنة من جهة، ولي عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش من جهة السلطة. فإذن نستضيف في حلقة اليوم عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش، الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، والاقتصادي روي بادارو، والاقتصادية المتخصصة في الأسواق الناشئة عليا أمبيض. مستمعينا، أبدأ مع ضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر الذي ينضم إلينا الآن مباشرة عبر لبنان الحر. هلا فيك دكتور مروان اسكندر.
أهلا فيك وشكرا على اتصالي.
أهلا وسهلا فيك دكتور مروان اسكندر. كيف قرأت في بنود موازنة 2022؟ أي ملاحظات وتعليقات أولية على هذه الملاحظة، على هذه الموازنة؟
اولا انا قرات اول شيء من حوالي اسبوع، وبالتالي من اللي عم بتقولي في كثير اشياء تغيرت، لكن بالاساس اللي قراته ما في شيء انمائي ولا في شيء اصلاحي اطلاقا. وبالتالي اليوم نحن كل التشديد هو انه بدنا موازنه متوازنه ما فيها عبء، اللي هو العجز العادي اللي تعودنا عليه من سنة 2001 لليوم. ما كان عندنا موازنة متعادلة بين المداخيل والإنفاق. امبارح الرئيس عون يعني ألقى باللوم كاملا على أصحاب البنوك وعلى أصحاب المال وعلى الفريق الآخر كما يقول على الأزمة اللي نحن فيها، وكل العالم عم بيقولوا له، ومنهم تقرير قدامي من البنك الدولي توفر من يومين إنه إذا ما نحلت قصة الكهرباء على شكل صحيح وعلى شكل يسلم بأنه ما يعود في عجز عن الكهرباء ويكون في امدادات مستمرة وبأسعار أعلى شوي، ولكن بدون هالمعالجة ما في إطلاقا أي تفكير بأنه أي مؤسسة دولية ستعطي لبنان مكسبات مالية بالنسبة للبرنامج التصحيحي اللي بعضهم بيحكونا فيه. هلأ تسمع كلام بيطير العقل أنه هلأ رح يصير في اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتبعوا البرنامج الإصلاحي. لا ما رح يكون هيك. قالوا لهم ما في مصاري قبل ما يكون في برنامج إصلاحي وقبل ما تبتديوا معاملات تمديد الاستحقاقات للديون السابقة مع تعديلها، وإلا ما في مساعدة من صندوق النقد الدولي ولا من صندوق النقد الأوروبي. بالتالي بيستعجب واحد ليش في إغفال لهذه الشروط المعروفة منذ بدء الأبحاث مع صندوق النقد الدولي. ولازم نتذكر أنه نائب رئيس الوزراء كان ممثل لصندوق النقد في لبنان لست سنوات، وهو ضليع وهو مترفع عن الغرضيات وعن التحزب لهذه الفئة أو لتلك، وهو يستطيع أن يدلي برأيه، ولكن قد ما يكون مستقل تجاه الوضع اللي نحن فيه واللي بعد لحديت هلأ. وهذا أهم أمر بريد أقوله، ما صار فيه أي مسعى لأن يكون فيه الماء في لبنان. كل المسعى اللي هلأ عم بيحكوا فيه أنه كيف رح نجيب مصاري لحتى نصرف بنفس الوسائل مع تحسين ضبط المصروفات.
نعم.
اليوم نحن مثلا الرئيس بيقول انه لازم يكون في التحقيق الجنائي المحاسبي وانه مصرف لبنان ما عم بيعطي المعلومات، وحال جاوبوا انه نحن اعطينا كل المعلومات المطلوبة وانه اللي ما عم بيعطي اهمية الرئيس انه ميزانيات المصارف المركزية سواء في لبنان او غير لبنان بالبلدان اللي كان تتعاطى قطع الحرب هي تقرر من بنك التسويات الدولية في سويسرا اللي هو وضع النموذج لميزانية البنوك، وانه مصرف لبنان من زمان وجاي متبع هذه الطريقة. بريد أقول فرد شغلي حتى ما أطول على غيري، إذا ما كان في الماء محاولة للإنماء ما في أي شفاء من الأمراض اللي نحن فيها، ولا في استعادة للعافية ولا في استعادة للقطع الحر. اليوم نحن بالممارسة تبع المصارف اللي هني ما بيعطوك مصرياتي
نعم
وبيربحوك جميل اللي بأنه عم بيقطروا تقطير، وهذا كله ضد القانون. القانون لحديت اليوم سيدتي لحديت اليوم القانون بيقول فيك تحولي لوين ما بتريدي، ولا حدا بيعمل هالشيء.
ما في كابيتال كنترول.
بيتخذ قرار باستحقاق وديعة كبيرة مثل ما صار مع أحد كبار المحاسبين في المنطقة اللي كان له وديعة 24 مليون دولار مع واحد من البنوك الكبار وما كانوا يعطوها، قام عليهم دعوة عن ربحها بس قالوا له ما فيك تنفذ. من أنت ما فينا ننفذ؟ كيف يعني نحن منتعدى على القوانين ومنتأمل أنه رح نمشي لقدام؟ الميزانية كما هي لن تقدم خطوة إلى الأمام بل سترجع بنا إلى الوراء 10 خطوات لأن طبيعة الاقتصاد ما بقى اقتصاد منتج. شكرا.
نعم دكتور مروان سكندر إذا بتسمح. ألو إذا بتسمح يعني اليوم أهم بندين رحلوا لجلسة قصر بعبدة اللي هن الدولار الجمركي وسلفة الكهرباء. دولار الجمركي إذا الدولة بدها توقف على إجرية عم تعمل هيك موازنة لحتى تهدي من ما تنهار كليا، ولكن عم بيروحوا على بنود ونقاط قد تؤدي إلى أكثر انهيار ما أنهم فاكرين أنهم هني يجبوا فيها مداخيل. طيب اليوم نحن اقتصادنا الأسود نص نص، يعني كيف
نعم
بيصير إذا بتطلع بترتفع السلع بعد رفع الدولار الجمركي؟ كيف بيصير التهريب وحدودنا كلها مفتوحة؟ هذه نقطة كتير مهمة.
لك كل هذا نقط أقل أهمية من التوجه للاستثمار المنتج. بدي أسألك سؤال، لو كانت الكهرباء تحولت للقطاع الخاص من 10 سنين، كنت أنت اليوم بمشكلة اقتصادية؟
أكيد لا.
سؤال.
أكيد لا.
أكيد لا. بس بعض الرئيس اللي هو رئيس الحزب المشرف على الطاقة،
نعم،
بعضه لليوم بيقول إنه السبب هو إهمال الطرف الآخر إلى آخره. طيب شو عملوا هنين؟ ويوضحوا علينا 45 مليار دولار، كيف بدنا نعوضهم؟ بهيك ميزانية؟ بهيك حكم؟ أطلاقا لا.
نعم. في شيء تاني كمان، انه نحن كشعب ناطرين مثل ما المجتمع الدولي ناطر اصلاحات، بحق لنا كمواطنين. التداعيات كانت كلها علينا كمواطنين، نحن انه نشوف اصلاحات، نشوف خطة تعافي بالفعل. هذه الموازنة كانت خالية من اي اعتراف بالواقع الاقتصادي المأساوي، الاجتماعي المأساوي.
انت شو شفتي خطوه اصلاحيه وحده بهالعهد الكريم؟ انفجار المنفى قديش صار له؟ سنه وكم شهر؟ شو شفنا باتجاه تصحيح اوضاعه او تلزيم اعاده بنائه؟ والمنفى هو اساسي في حياه لبنان، سواء للبنان او للدول اللي حده. ثاني يعني نحن كلنا بنعرف، والكل ما بيريدوا يقروا، انه الدعم بعده جاري بشكل مستقر. وقال لي كيف؟ نحن بنستورد كميات من المشتقات المصرية اكثر من حاجتنا ب 30%.
نعم.
اللي كلهم بيروحوا لسوريا.
نعم.
نحن كنا نفتح اعتماداتهم، هلا ما بعتقد فينا نفتح اعتماداتهم. هل اللي بيروح لسوريا ما بيرجع إلنا ولا قرش منه، لا على حق فتح الحساب ولا على بيع المشتقات. فكيف بدك أنت جيب مثلا سنة 2013 جبنا بضاعة ب 4.4 مليار دولار، سنة 2014 جبنا ب 4.8 مليار. باجتماع بالبنك الدولي قلت له لرئيس بعثة البنك الدولي، كيف فينا نحن نضاعف الكمية مع انه الاسعار ما كانت مرتفعه؟ قال لي نحن بس بناخذ الاحصاءات الرسمية. قلت له دخلت بعثت حدا يسأل الشركات كانوا عم يصدروا لسوريا، بعث وسأل قالوا له ايه عم نصدر 30%. طب وين مصريات هالشيء؟ بيوقف الحديث عند لانه صاحب الشركة اللي صدر لسوريا وقبض في العمل النادر أخذهم لبرا، مش لعبر لبنان، أخذهم لبرا. وكلنا بنعرف أنه ابن خال الرئيس السوري هو المتهم لأنه أكبر تاجر نفط، وكان عنده 20% من بنك هون، حولهم لبنك لشركة بلوكسمبورغ، وهو ملاحق من بلده بعشرات ملايين الدولارات على الأرباح اللي تحققت. فإذا نحن بدنا نكون حاملين ثلث إمدادات النفط ومشتقاته لسوريا، ما رح يكون إلنا قيامة، ولا رح نرجع نصير بلد اقتصاد حر. ومن ثم ساعتها اللي بيضلوا يقولوا إنه لازم نحن نكون من دول ممانعة، يكون صحيح رح نكون من دول ممانعة الفقيرة والتي لا تستطيع استجلاب الاستثمار والاهتمام بالاقتصاد والجوانب الاقتصاد في لبنان. واللي تركوا لبنان آخر سنتين بشكل خميرة كثير كبيرة كثير مهمة للبلدان العربية اللي حولنا والبلدان الإفريقية. إذا ظلوا يتقبلوا اللبنانية مع السياسات اللي شفناها، نحن راح وزير خارجيتنا ما هيك يسلم رسالة جوابية للكويت. وزير خارجيتنا شو أول تصريح عمله لما صار وزير؟ قال إنه يحنا عم بيشتكوا علينا بتصدير كبتاجون. لو بالسعودية ما بدهم كبتاجون كنا صدرنا. هذا كلام بينقال وبيضل وزير هذا؟
نعم.
أنا مستعجب كيف ضل وزير بعد روحة جورج أزاحي اللي حكي أسوأ من هيك. خلص
دكتور مروان، هل ستمر هذه الموازنة لمجلس النواب؟
ما بتقدم بتأخر أكيد، لأنه بده يكون فيها عجز من هلأ. عم بيحكوا 500 مليون دولار خد تزيد لدعم خطة الكهرباء. شو هي خطة الكهرباء؟ رجاء حدا يخبرنا، لأنه اللي عم بيحكيه الوزير مش خطة.
نعم. أنا بدي أتشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. نتابع مستمعينا مع ضيفي عضو كتلة الوسط المستقل النائب الدكتور علي درويش. أهلا وسهلا فيك سعادة النائب.
أهلا وسهلا فيك ست ريما ولكل مستمعينك.
كيفك دكتور؟
بخير الحمد لله، ماشي الحال.
موازنة العام 2022 هي موازنة الضرائب والرسوم على المواطنين المعطرين، على كل اللبنانيين، بس وعد رئيس الحكومة أنه ما رح يكون فيها ضرائب، بل أتت مثقلة بالرسوم بهذه الظروف الأسوأ والأصعب اقتصادياً. ليه دايما المواطن بده يدفع حق كل التداعيات اللي اصلا مسؤول عنها كل سياسي في هذا البلد كان بالسلطه؟
يعني هلا مع الاخذ بعين الاعتبار الهواجس اللي موجوده عند الناس وخاصه الحريصين، اليوم كان في اعلان يعني من قبل وزير الاعلام الوكيلي الاستاذ عباس الحلبي أنه بالنهاية لن تطال الرسوم، وخاصة الرسوم الجمركية اللي كانت أحد الهواجس الرئيسية اللي عم تعنى بموضوع السلع اللي يستهلكها المواطن اللبناني. وقال أنه أغلبيتها أو معظمها أو يمكن كلها لن تطال أي زيادة، لأنه هي أصلا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية أو غيرها. فبالتالي يعني في هاجس موجود، إنما أعتقد إنه عشرات الساعات اللي تم يعني قضاءها بمجلس الوزراء لبحث كل بند على حدة أكد إنه بالنهاية في توجه لدى الحكومة وخاصة دولة الرئيس نجيب ميقاتي إنه عدم المساس بلقمة المواطن، لأنه كل اللبنانيين تقريبا أصبحوا تحت خط الفقر. فبالتالي بدها تدقيق شوي، وعلما أنه كذلك الأمر هيدي الموازنة ستصل إلى مجلس النواب، وبعتقد الجو كذلك الأمر في المجلس النيابي عدم تمرير أو تعديل أي بند من البنود الذي يطال يعني لقمة المواطن بشكل مباشر وبتزيد أو بترهقه بهالأمور. فبعتقد هالموضوع إن كان بمجلس وزراء عم يلاقي عناية أكيد مهمة، وبعتقد كذلك الأمر بالمجلس النواب. فبالتالي بده مقارب ما بين تسيير عجلة الدولة اللبنانية من خلال موارد حتى تستمر، وخاصة القطاع العام الذي أصبح شبه أنه ما في عنده موارد تقدر تسيله بالرواتب والأجور إلى آخره. واحد. اثنان، بدنا نقاربها أنه مع عدم المساس يعني بالواقع اللي عم نعيشه مع توصيفه مع اللي حضرتك تعرفيه يعني بشكل كامل وعم تتابعيه، لا يمكن المساس حالياً بلقمة المواطن بالوقت اللي هو عم يعاني ما يعاني. فبالتالي عملية المقاربة بين هالشيئين بعتقد هو الأساس اللي رح يمرر هالموازنة.
طيب نحن بدنا الدولة ما تنهار أكثر ما هي منهارة، وعلى آخر هالحفة شي يشقلها. إجت هالموازنة، بس ليش ما طلعت هذه الموازنة بجيوب المصارف؟ ليه المصارف اللي ما تحملوا خسائر مثل ما المواطنين تحملوا خسائر وديعهم لهلأ التشليح صاير بالهيركات، أو يعني ما بحب استعمل الكلام اللي بيستعملوه المواطنين ليعبروا عن غضبهم، ولكن بتعطون إعفاءات بالموازنة على الفوائد، وبتعطوا الشركات الأوفشور وين الضريبة على أصحاب الثروات الأملاك البحرية والنهرية؟ يعني كل مطارح بيقدروا يشيلوا منها مداخيل ما دقوا فيها، ما دقوا غير بالمواطنين العاديين. طب شو هالتناقض هيدا؟ شو هالعدالة؟ هذه موازنة غير عادلة.
فطري ما بتعرفيني يعني عادة مقاربة بشكل موضوعي، وفعليا ما بياخد طرف بقدر ما بياخد العملية الاقتصادية الرقمية الموضوعية حتى قارب أمر معين، حتى يكون على القليل جواب يعني واضح المعالم وما في التباس وما عنده الخلفية يعني غير الموضوع الاقتصادي البحث. بدنا ناخد عدة أشياء بعين الاعتبار. فاقتصادي في نقلك، أولا في عندك موازنة، في عندك خط التعافي، وفي عندك التفاوض مع صندوق النقد الدولي. بهالمرحلة المفصلية من تاريخ لبنان بالواقع الاقتصادي المنهار تاريخيا يعني أكثر من أي وقت مضى، ساعتها بدها أمور مرتبطة بأمور محددة. وجب أنه يكون في عندك مداخيل على الأغنياء. الموضوع المصرفي، في عندك رقم خسائر أصبح شبه متفق عليه ستتحمل المصارف جزء منه حكما، بالإضافة في عندك هلأ المصارف حسب الموازنات اللي صدرت في بداية هيدي السنة، فأغلبية عم تعاني من خسائر نتيجة عدم القدرة على العمل، وعلما أنه المصارف فعليا هلأ ما عم يشغل شغل مصرفي، هلأ عم يشتغل شغل صيارف، بمعنى أنه عم يعطوا كاش إذا كان عم يقدروا يعطوا كاش لما عم يتوفر، وفي كتير شوائب بالعمل. فبالتالي وجب أنه يكون في خطة لا موضوع المصرفي لإعادة التعافي، وبعتقد خطة التعافي شملت القطاع المصرفي بما في مصرف لبنان على مستوى كيفية إعادة وضعه على خط النهوض أو النمو، لأنه بالطريقة اللي كان فيها لن يستمر ولن تستمر وانتهت. فبالتالي نحن بدنا صيغة مصرفية تقارب العمل المصرفي الموضوع بالمرحلة القادمة.
هل هي على مستوى خطة التعافي هذه الموازنة؟
هلأ هذه الموازنة
هي ما بتشبهها
جزء منا يلحظ عملية يعني كيفية ترشيد الإنفاق، وهذا الأمر بحد ذاته إلى حد ما خفف من العجز اللي هو لا يزال قائم. إنما من ناحية تانية كذلك الأمر بدك تأمني موارد للحد الأدنى من تسيير عجلة الدولة اللي هي موجودة، من دون ما تترافق مع موضوع نمو، بمعنى أنه بتحطي استثمار وبيرجع هذا الاستثمار بيعطيك مردود وبينمى بالمرحلة القادمة. هذا الأمر لا يمكن مقاربته بلحظة زمنية. عندك موضوع الديون كذلك الأمر بدك تدفعيها، أي متى؟ لما يستعيد إلى حد ما الاقتصاد وقدرة على أنه يسدد موضوع الدين تبعه وإعادة هيكلة الدين وتحديد الكمية اللي بدها تندفع لحقا. فبالتالي العناوين الاقتصادية في هالمرحلة كريمة متشابكة ومتداخلة ومنهارة لدرجة انه بدك عدة مواضيع اضطرابية، بالاضافة بده يكون عندك رافد اللي هو يقدر يرفع شوي الواقع الاقتصادي من خلال ضغط سيولي في الاقتصاد اللبناني، وهذا الذي يؤمل منه عند اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وفيني اقول لك انه صندوق النقد عنده مجموعه شروط ليست تعجيزيه، بس في جزء منها فعلا اصلاحيه، اللي هي بتخلي انفاق اي مبلغ سياتي لاحقا في موضوع النمو، لانه نحن ما فينا نعيش. علما انه كمان حتى ما نحط صوره سوداويه ونحط نقطة على السطر ستريما، بدنا نقول في لبنان لدينا المقدرات بالنهوض، لدينا عنصر بشري جيد ممكن التعويل عليه، لدينا عنصر مغترب ممتاز ممكن التعويل عليه،
بس لدينا حكام فاشلين.
عنا جايين على انتخابات تريما، فبالتالي اللبناني عنده فرصة بقول كلمته بهذا الاستحقاق. وعندما يقول كلمة اللبناني ساعتها كلياتنا مفترض انه نخضع لهذه الكلمة.
كلمة شو رح ترجع تعيد نفسها السلطة؟ رح ترجع تعيد نفسها، رح ترجع تجدد لنفسها، لانه المواطن يحتاج الى ازلام السلطة. منه منتمي لدولة.
لن ادافع لانه بعرف في حجم تراكمات في من استفاد من السلطة. في مين ما استفاد من السلطة، فبالتالي بتقدر الناس تميز. في ناس دخلت بالسلطة وأخذت مشاريع وأخذت وكان في تفلت بشكل كتير ضخم، وفي ناس لا جربت تساعد وتكون إيجابية بموضوع السلطة وبالتالي يمكن لم تستطع نتيجة. إنما بدها تشارك الناس، الناس لما بتشارك بتقول كلمتها هي بتقدر تفرز، تقدر تفرز اللي بتعتبرهم فعلا لا. أشخاص ما دخلوا بالفساد، ما تلوتت أيديهم بالمال للدولي اللي هي أخذوه زورا وبهتانا، وما دخلوا بموضوع السلبيات على مستوى كيفية التعاطي. وفيها تقول لا في أشخاص كانوا جيدين والأشخاص يمكن التعويل مع آخرين لا مرحلة قادمة أفضل، لأنه آخر شيء ما فينا إلا ما تحكي تريما للناس. إذا ما احتكمنا للناس لمين لا تحكم؟
طب أنا هون بدي أسألك، يعني قبل الوصول إلى الانتخابات، قبل الوصول إلى الانتخابات نطر الشعب اللبناني حكومة، جاء رئيس ميقاتي، ما تشكلت الحكومة على أيام رئيس سعد الحريري، كان في عراقيل، أتت هذه الحكومة تم تعطيلها، بلشوا يجتمعوا بلشوا يشتغلوا. ولكن يعني الرئيس ميقاتي اللي دمعت عينه متأثرا على الشعب اللبناني والشباب اللي عم بهاجر والوضع، طيب هنا عليه المصارف بس ما هنا عليه الشعب اللبناني، لماذا؟ كيف يعني الموازنة تقاون عملية تليير الودائع بشكل غير مباشر؟ شو أخذت خسائر، شو تحملت خسائر المصارف؟ يا ريت تشرحولنا كل شيء على المواطن، وكأنه جاي يحمي الرئيس ميقاتي بعد هذا النظام المسرفي اللي والمالي غير المستدام، ويعززه عبر إعفاء الودائع بالدولار من الفوائد على مدة 5 سنين ضمن المادة 96. يعني ما في أي نية بإعادة النظر بالنموذج الحالي لتمويل الاقتصاد.
خليني أبدأ من حيث انتهيتي وبرجع لبداية السؤال.
نعم،
الرئيس ميقاتي لا يدافع لا عن أشخاص ولا عن مصارف ولا عن غير. الرئيس ميقاتي كرئيس حكومة لبنان يدافع عن الشعب اللبناني، ورح أقلك بالمعنى لا. هو لا يدافع عن المصارف لأن مصارف بمحل معين، إنما هو يرغب باستمرار هالمؤسسات حتى لا تفلس هذه المصارف، وبالتالي يكون عندنا عنوان أساس اللي هو ودائع الناس اللي موجودة هلأ حاليا بهالمصارف، والذي لنا أمل كبير ويعمل على ذلك لإعادة ودائع ولو حتى تدريجا، إنما حتى لا يفقدوا هالودائع. فبالتالي الرئيس ميقاتي حريص على استمرارية المؤسسات اللي هي مرتبطة بأرزاق الناس وأموال الناس وودائع الناس اللي لا تزال حتى اللحظة موجودة في المصارف، إنما وجب أن يكون عندها خطة. نرجع بالبداية، الرئيس ميقاتي حكومته منذ حوالي 4 شهور ونيف بمحل، وبالتالي كان في فترة زمنية يعني لم يكن هناك اجتماع لمجلس وزراء. بس الهاجس الأساس اللي هو موضوع، إن كان موضوع التعافي بمحل معين بمرحلة لاحقة، وقف موضوع الانهيار الاقتصادي الذي عم نعانيه كلياتنا بهاي المرحلة، وهذا الأمر يتطلب شيئين. الشيء الأول استقرار على المستوى الداخلي، وإلا إذا كان في عنا صراعات وصدامات وارتفاع من منسوب التوتر الداخلي لن يكون هناك تركيز على الموضوع الاقتصادي، لأنه سنتلهى بالمناكفات وحتى الصراعات وبعض الأحيان الاحتكاكات اللي شهدنا يعني عدة محطات بمحل معين، وهذا لا يمكن أن يساعد بالموضوع النهوض الاقتصادي. ثانيا وجب أن إيقاف الانهيار، وضع خطة تعافي، هيدي الخطة تلحظ البوصلة الرئيسية لتوجه الحكومة والدولة اللبنانية بالموضوع الاقتصادي للمرحلة القادمة ولا سنوات قادمة، يعقبها لكل قطاع على حدة. القطاع المصرفي ملحوظ، قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، قطاع الصحة إلى آخره. فبالتالي هذا الأمر فعلا ورش ضخم وضخم جدا، ما فيك تعالج خلال أيام أشهر، تراكم خلال عشرات السنين ما تراكم، وما عم ندافع عنه حتى نكون واضحين. كما بعرف نية الرئيس نجيب ميقاتي، بعرف نية أغلبية فريق العمل، يمكن كل فريق العمل الحكومي، إنما هذا ليس مناطفين واحد، لأنه بالنهاية لبنان في قوى سياسية قائمة، في عنا صراع نعيشه إن على مستوى الداخل اللبناني وحتى على المستوى الإقليمي اللي جزء كبير من تداعياته ونحن ندفع أثمانه. فبالتالي دائما الدعم
دكتور علي درويش
ولا الموضوعية ولا مقاربة الأمور بالشكل الصحيح.
دكتور علي درويش،
إلى نتيجة.
نعم. بموضوع الودائع، انه عم نقول سيحصل المودع على كل ودائع، طيب ما صار 70% اكلينا المصارف عبر الهيركات، يعني اذا انت بدك تجيب $1,000 او $900 بيعطوك هنا $300، يعني شو باقي؟ تتآكل الودائع كرمال تدويب الدين العام، يخفف المصرف المركزي على حاله، بعل الدولار 33,000 بيوطي الدولار، فجأة بيصير 21,000 20,000. كيف هيدا؟ خبرونا، من يتلاعب بالدولار؟ أكيد عم بتكون لصالح تدويب ديونكم، ديون المصارف، الدين العام. ليه المواطن دايما هو كبش المحرقة؟ ليه بده يتحمل نتيجة فشل السياسات من 30 سنة ولهلأ بالخسائر بس لتوقف الدولة على رجالة؟ هناك من يقول فلتنهار هذه الدولة لنرجع نبني من جديد.
هذا أمر غير محق، وسبق وذكرناه في عدة مناسبات، وفعليا إن كان بموضوع التعميم 151 اللي كان عم يستوفي يعني بعض الودائع على سعر الصرف 3900، وهذا أمر كان مجحف جدا، رفع ل 8000 ليرة ولا يزال تقريبا 8000، يعني على السعر اليوم اللي هو 21000 عم نحكي تقريبا بحدود 40%، لا يزال مجحف. في التعميم 158 اللي هو عم يعطي $400 فريش و $400 على سعر الصرف 12,000 اللي هو النص تقريبا، يعني هذا الأنسب ب يعني السلبيات القائمة اللي هو بيستوفي $600 من أصل $800 وزعه، هو الأنسب لمن يعني يستوفون الشروط. إنما ما وقفت هون العملية، نحن بالنهاية يجب أن يكون عندنا خط التعافي، هيدي خط التعافي جزء كبير بده يكون في أهمية ضخمة لموضوع كيفية إعادة ودائع المودعين. فبالتالي اللي عم توصفيه ما فيني أنكر، بالعكس أؤكد على جزء كبير منه، أنه بالنهاية في إجحاف يلحق بالمودع اللبناني. إنما هذا الأمر الخروج منه كيف يكون؟
وأصحاب المصارف ما بدهم يخسروا من رسميلهم شيء، ما هن اللي حولوا الأموال للخارج وعملوا
هذا الأمر. ليس مناطفين لوحد، مع احترامنا للجميع، وبتعرفين احنا بالنهاية صيغة وسطية، نحترم الجميع، إن من بنقارب الأمور بموضوعي، بس كمان نحن ما بدك نهار المؤسسات كمان ستريما، حتى كمان بدل ما نكون عندنا مشكلة ونحن منا والله اللي
بس على جنى عمرنا منوقفها، صح؟ صح دكتور، منوقفها على جنى عمر المواطنين، منوقفها على جنى عمر المواطنين.
أبدا ما لازم يكون في خسائر رح تتحمل المصارف، واحد. اثنين، بده يكون
بعد عندي نقطة
أكبر من البحث كيفية إعادة الودائع بقيمتها الصحيحة، بقيمتها الصحيحة ولا بالقيمة المجتزأة كما نشهد. إنما هذا الأمر ما في تم بلحظة، مع مثل ما ذكرت حضرتك في عندك حجم تراكمات ضخم جدا.
الموازنة،
ما في إمكانية
الموازنة تكرس تعددية سعر الصرف، في مخالفة دستورية عبر إعطاء سلطة استنسابية لوزير المالية ليحدد سعر الصرف لمدة سنتين، مدة 133
طلب سحبه معنا.
طب إيه بس أنه كيف ورد؟ كيف ورد؟
هي بهالمرحلة في عندك
موازنة بتخالف دستور،
في عندك تعدد أسعار صرف، في عندك لا يزال السعر الرسمي على 1500، في عندك موضوع يعني سعر المنصة صيرفة، في عندك سعر 12,000 لهم يعتمد بالتعميم 158. يعني بقى بالتالي بهالمرحلة تجميع سعر الصرف بسعر واحد بده يكون في قدرة عند مصرف لبنان للدفاع عن العملة. حاليا اعتمد أحد الوسائل، إذا كان حدا بيقول إنه فيها شوائب قد يكون، وهذا أمر ما عم ننفيه، إنما إلى حد ما بدل ما يكون بال 33 لجمت سعر الصرف وصار بحدود 21.
نعم. أنا بدي أتشكرك سعادة النائب الدكتور علي درويش، عضو كتلة الوسط المستقل، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا أتابع مع ضيوفي، وينضم إلينا الآن مباشرة من اليونان الاقتصادي الأستاذ روي بادارو. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر أستاذ روي.
أهلا فيك وبالحرية وبالمستمعين.
كيف قرأت موازنة العام 2020، مشروع الموازنة، وكيف بتوصفها وملاحظاتك على أهم بنودة؟
بصراحة بعتقد هذه الموازنة أفضل الممكن بالإطار السياسي الموجود وبالأشخاص الموجودين. يعني إذا بدك نصفها بالطريقة هيك، هي موازنة ذات أجنحة متحركة، يعني الجيومتري فاريابل، يعني كل واحد قادر يقريها بطريقة معينة، وهي أصلاً
مش أجنحة متكسرة
مع الوقت وبش...
مش أجنحة متكسرة، أجنحة متحركة مش
متحركة.
نعم.
متحركة جيومتري فاريابل.
نعم.
يعني كل واحد بيقدر يقريها بكل يوم مختلف بكل شهر، لأنه في قضايا ما لحد هلأ ما كانت ثابتة إلا وقت ثبتوا اليوم الدولار الجمركي على 20,000. بعتقد أنا هي بالحقيقة موازنة ترفع عتب للمجتمع الدولي، لأنه الدستور بيجبرنا
رفع عتب. يعني قصدك إرضاء أستاذ روي؟ هي رفع عتب لما يعني إرضاء للمجتمع الدولي بهيك موازنة؟
إيه، يعني بفتكر أكثر إرضاء للمجتمع الدولي من ما إرضاء للشعب اللبناني تنحكي بصراحة.
نعم.
لأنه بال 2021 ما صار في موازنة، مع أنه قدم الوزير غزني وزني وكأنه كمان كانت موجودة البنود الأساسية تطرح الموازنة وما تمر بالمجلس. يعني لحد هلأ ما مرق عليها شي 7 جلسات أو 8 جلسات مع اليوم، وصار في تقدم بطيء. هلأ إذا بدي أحكي بالجوهر تبع الفرضيات بعتبرها غير واقعية. نسبة نمو ضمن السيناريو أوحد، لا هوامش فيها ولا نموذج عم نقرأ، يعني ولا حتى محطوط النموذج أو مفهوم النموذج، وبتحس في تخبط لأنه ما في رؤية موحدة بالمجلس الوزراء، إضافة إلى جهل في المقاربة الماكرو اقتصادية، خاصة بغياب دراسات أثر للمقترحات كافة. يعني بيعطوك بيبحثوا فيها بمجلس الوزراء البند مثل كأنه بازار، ومثل كأنه هيك أنا بعطي رأيي بالشغلة، ما في دراسة آثار للعملية. خاصة أنت قلت بالمقدمة شغلة مهمة، أنه هيدي الموازنة لا تفي بالحاجة بعصر بالقرن 21. يعني تبويب تبعها بيترك كتير مزاريب وما بيحدد مسؤوليات وما بيصير فيه محاسبة. سو بعتقد انه بعملية، ومع انه طلع لهم كتير وقت، كانت لازم تطلع هي بالشهر العاشر، نحنا ما رح نقدر نبتها قبل الشهر الثالث احسن الاحوال. بفتكر بهالعملية هيدي نحنا حطينا كمان العربي قبل الحصان.
نعم.
ما في رؤية، ما في مشروع، لأنه شو هي موازنة؟ هي آخر حلقة من سلسلة، يعني وين بدنا نروح وكيف بدنا نروح وشو هي كل هيدا ما أنا شخصيا على الأقل ما أري بهالعملية. هلا حاطينني 10 نقاط بالفزلكة اللي إجت مأخرة، كانت لازم تيجي قبل. محطوط رقم 2 مثلا تحقيق نسبة نمو مقبولة. ما في نسبة نمو مقبولة، يعني أنا عامل السيميوليشن تبعيتي على الموديل، المحاكيات على الموديل، ما في شيء ب3% بيقدر يقلع، بلد ما رح يقدر يقلع ب3% وخاصة مع المنظومة الحاكمة. هلأ ما عم بحكي على ولا إصلاح المالية العامة ولا إعادة هيكلة الدين العام إن كان داخلي أو خارجي، ولا هيكلة القطاع المصرفي ولا الحماية الاجتماعية. كل هيدول بتلاقي انه منا عن جد جدية. هلا في بعض القضايا كانت منيحة، هلا بنرجع لها، بس انه كنت بتمنى على الاقل، ومع انه معقول يكون في الموازنة تكون فيها على سنة واحدة مثل ما دستوريا هي، انما كنت بفضل يكون ملحق لها غير الموازنة على الاقل يقولوا لوين رايحين لثلاث سنوات. انا ما عم بطلب 5 بس لثلاث.
نعم. ألو.
يعني إرضاءً المجتمع الدولي.
نعم.
وبذات الوقت ما بفتكر متخبطة، وما بعتقد أنا إنه راح تروح بعيد، لأنه بتصور بالمجلس النيابي في كتير نقاط ما راح تقطع. يعني راح إذا بدك راح بلش بالنقطة الأساسية اللي أقروها اليوم، دولار 20,000.
نعم.
دولار
بفتكر انقطع الاتصال. سنعاود الاتصال بالاقتصادي روي بادارو لحظات. ألو ألو دكتور روي بادارو، الدولار الجمركي اللي أقروا على 20,000 انقطع الخط وما توضحت الفكرة.
ما عندي مشكل فيه.
نعم.
ما عندي مشكل بالدولار الجمركي بحد ذاته، لأنه بحب أنا يكون على طول الواقع موجود.
نعم.
بس رح أقول لك شغلي، إنه الدولار الجمركي هني عنا 3000 مليار رح يفوتوا من الجمارك. هلا إذا انعفى قديش رح ينعفى منهم أدوية؟
نعم، أدوية ومواد غذائية.
رح ينعفى من أصل 10 مليار استيراد وقديش مأكولات. الأثر على الأسعار العامة مثل ما أنا حسبتها ما رح يروح أكثر من بركة 2 أو 3 أو 4%. أنا ما بفتكر أكثر من هيك بالمعدل العام، بس إنما مش هون حتى بدون الـ 1507 يعملوا 20,000. مصر في تصحيح للأجور بياخد بعين الاعتبار. أنا ما طالب أنه يتصححوا من 1507 يصيروا للـ 20,000 كل الأجور، يعني نضربهم بـ10 أو بـ11 أو بـ13، بس على الأقل انه ما نضحك على العالم بهدول هالاعانات والمساعدات اللي سموها. لا يصححوا، لازم، ما في جرأة سياسيه لتصحيح جذري، وكانوا بيقدروا يعملوها
كيف بيقدروا يعملوها بهيك ظروف؟
باردون،
كيف بيقدروا يعملوها؟ كانوا
بيزيدوا الحد الادنى، حد الادنى للاجور على الاقل للقطاع الخاص على الاقل، والقطاع العام إذا ما قادرين يلحق بواسط الانتاجية تبع القطاع العام تكون مثل انتاجية القطاع الخاص، بده يقدروا يحسنوها أكثر مما حسنوها اليوم، لأنه هي أهم شيء تبقى الإدارة. الإدارات عم تفرغ، في مشاكل بكل الإدارات وعم نسمعها بالجيش والأمن الداخلي وغير محلات، وفي كتير طلبات ناس بدها تفل. هيدا نحن هيدا الشرط الأساسي تبع النمو، مش أنه يحطوا 3%، 3% غير كافية. سو كان لازم تندرس على الأقل يكون في نمو ذو رقمين بإجراءات جذرية وعميقة. أنا لو كنت محل وزير المالية كنت باخد أكيد قسم من الإجراءات اللي حطتهم والتحفيزات اللي حطتها هي جيدة، بس من غير محل بتشوفي أنه بالقراءة تبع الموازنة كلها سوا في عدة أفكار وغير متوازية. بقى أنا بتصور إنه هيدي كانت المشكلة الكبير تبع الموازنة اللي تقدمت. ما رح نحكي عن الحماية الاجتماعية ولا عن الإيرادات كيف وطيت. ما بتقدري يعني بالزمانات كان المداخيل تبعنا يشكلوا 20% والمصاريف تبع الدولة 30%، منهم أكيد العجز 10% قسم منه كبير دين، خدمة دين وكهرباء. بس إنما اليوم وطينا اليوم لل 9% من الدخل القومي، يعني بعتقد هون تقريبا وصلنا ما قبل الدولة الفاشلة. ما فينا يكون عنا نحن 9% مداخيل على نسبة للناتج المحلي وهالقد قليلة، يعني معناتها بتصور خاصة ما في نمو، ما في 3%، نحن رح نروح بتراجع. حتى هالسنة منكون رابع سنة نحن الناتج المحلي تبعنا عم بيتراجع، وهيدي بعتقد قضايا خطيرة. هي الحل منا بإيد وزير المالية، الحل بإيد المنظومة كاملة. بهالطريقة مع هالمنظومة لا نمو لا تصحيح مالي ولا تصحيح خاصة بالأجور اللي أنا بلاقيها أساسية.
نعم أستاذ روي بادارو، بانخفاض الإنفاق الحكومة الاستثماري للبنى التحتية بهذه الموازنة لم تخصص له سوى 4% من الإنفاق الحكومي، في حين خصص الإنفاق الاستهلاكي بنحو 96%، وهذا يعني استمرار تدني وسوء الخدمات العامة وأهم الكهرباء، بوقت كمان النفقات الاستثمارية مش محسوبة. وكيف هيك بدنا تكون دقيقة الموازنة بين اللي بيفوت واللي بيظهر إذا هوليك مش محسوبين، وفي كتير هلأ نفقات ومساعدات رح تكون تفيد على لبنان، فبدي تعليقك على هالنقطتين.
أنا بس بدي أقولك أنه قلت لك جملة مهمة، نحن ما قبل دولة فاشلة، يعني نحن على شفير أنه نحن نسمى دولة فاشلة.
ليش بعدك؟ إيه قلت لي بس أنا ما بوافقك الرأي، لأنه ما قبل دولة فاشلة، ما نحن بالدولة الفاشلة هلأ، نحن بدولة شو هلأ؟
لا، دولة فاشلة وقت تروح وقت تصير في انحلال تام، نحن السقف بعد ما هبط
صح، بس نحن فاشلين
بروح مي، نحن قاعدين تحته، نحن ما قادرين نصلح السقف، هالمجموعة هيدي ما قادرة تصلح السطح تبعنا، مشان هيك هلا بدنا نتكيف، وفي ناس راح تهاجر حتى تقدر تخدم عيالها اللي هي موجودة بلبنان. هيدا اللي بسميه أنا تصحير لبنان، هيدي بسميها بالإنجليزي depopulation of Lebanon، اللي هي العالم رح تأخر، مش بس رح تهاجر، رح تأخر جيزات تبعولها، ورح تجيب ولاد أقل، اللي هي رح تعمل
يعني حينعكس على الديموغرافيا بلبنان.
نعم، نحن عنا مشكل ديموغرافي
على المجتمع ككل،
وما حدا عم بيشتلق له، عم بحكي ديموغرافي بنيوي، مش عم بحكي اني، مش فقط هجرة، عم بحكي بنيوي
أساسي،
مشكل ديموغرافي بنيوي اللي هو رح يأثر على الانتاجية تبع لبنان، اللي هو أو التنافسية تبع لبنان، ورح يأثر على كتير، ولا حتى بعدين على قدرتنا على النمو، يعني على النمو وعلى قدرة التصدير وعلى قدرة الاستيراد، كل هدول يعني نحن اليوم بخطر كتير أكبر من ما يوصف حاليا.
نعم أستاذ روي بادارو، اقتصادنا مفتوح حدوده ومنا نجيب نعلي الدولار الجمركي، ومثل ما قلت بوقت ما في أي ضوابط، ما في أي قوانين، كله مشرع. يمكن جيراننا بسوريا إذا ظهر شيء من لبنان، تهرب شيء، بتتصرف كدولة، ووقتها هن يهربوا من سوريا على لبنان، دولتنا بتضل ساكتة وما بتقدر تعمل شيء، وبدها ترفع الدولار الجمركي على أي اقتصاد رايحين، ونحن في جزء كبير من اقتصادنا أسود، نحن عم نكبر الهوة اليوم. وعلق بموقف دكتور جاجع اليوم على موضوع التهريب.
إيه، نحن أنا بسميها دولة مهوية، يعني مشرعة كل بوابة وكل شبابيكة حتى، وبتستقبل الهواء، والهواء رح ياخد كل العالم ورح يمرضون. إذا ما قدرنا سكرنا حدودنا، نحن ما لنا دولة، خلينا بادئ وبدء تسكير الحدود هو أساسي، وهو احترام كمان بيننا وبين سوريا وبين غير بلاد، بدنا نعرف نحن أنه نقدر نحترم حدودنا، وليس فقط الحدود الغير رسمية، إنما حتى الحدود الرسمية عم بيصير فيها مشاكل، أنه التهريب اللي عم بيصير وتهرب من خلال المعابر الرسمية، وهذا الخطير. هون بتقولي أين وين مفهوم الدولة؟ إذا ما في مفهوم دولة، نحن لشو دولة؟ دولة بيعملوها المواطنين حتى يقدروا يخدموا بعض بمحل معين برقعة أرض معينة، حتى يقولوا في عنا سينرجي، حتى نقدر في قضايا الكهرباء، ما فيني أنا أجيب محطة كهرباء فقط لإلي، ما فيني أجيب أخلق مي لإلي، تخلق دولة حتى ضمن هالحدود حتى تخدم. نحن ما عم نقدر نخلق دولة، على الأقل ببعض المحلات يعني. وهالعملية الفالتة برجع بقول هالمنظومة منا قادرة تقدر تدير الدولة. بقى أنا بتمنى هون يعني بدي أفتح هيك بين هلالين، موقف وطني سياسي مواطن إذا بدك، أنه بتأمل أنه يصير في التغيير من هدول اللي هن جعانين كلهم، في كتير شعب جعان، في شعب عم بيشرب شاي بخبزة عم بيبلها ماكسيموم على الغداء وعلى العشاء لأولاده، انه يعرفوا هن لهم حق التصويت مثلهم، يعرفوا لمين عم بيصوتوا. اذا ما صوتوا لناس تغييريين على الاقل، والتغيير ما رح يصير في بمرت الجاي، التغيير تراكمي، يعني بده يصير في تغيير ضروري نقدر حتى نقدر نوصل لدوله ولموازنات ولرؤيه وتنشوف وين بدنا ناخذ لبنان. يعني هيدا كله، هيدا المشروع مشروع كبير. الموازنه هي اخر حلقه بهالسلسله.
هو عندك امل انه يتجاوب المواطن بهالنداء؟
ليك عطول عندي امل وما بتفاجئ اذا تجاوب وما بتفاجئ اذا ما تجاوب.
انه طيب وين صوت التغييريين اليوم اللي بدهم ياثروا فيه؟ عم بتقول روحوا على التغييريين، وين اصواتهم التغييريين بظل اصعب ظروف اقتصاديه للامن الاجتماعي الغذائي بلبنان؟ ليك وين صرنا ولا اي صوت يعلو على معركه الجوع اليوم؟ ما سمعنا أصواتهم التغييريين يا أستاذ روي. يعني نزل الدولار من 33,000 لل20,000، نزل 12,000، اليوم 21,000 وشوي دولار، ما هيك؟ يعني رغم كل تصريحات الوزير واليوم تحرك مدير عام الاقتصاد، يعطيهم ألف عافية بس منه كافي. المواطن شو عم يعمل؟ تغييريين وينهم؟
أول شيء ما
الواتساب حركت 17 تشرين بأمه وأبيه، الشعب اللبناني كله نزل اليوم، كل هاللي عم بيصير وينية هذه الأصوات التغييرية؟ عم يشتغلوا انتخابات؟ عم بيحضروا حالهم؟
ريما ما بدي فوت بعملية ليش وطي الدولار على أنه فضيحة.
نعم.
انخفاض الدولار هو فضيحة، لأنه منه انخفاض طبيعي، هو انخفاض منه طبيعي ومركب. خلينا ما راح فوت اكثر مني. انما العمليه انا بتصور انه عندنا حلين، وخليها بس يعني بتمنى المستمعين، يا اما في حل جذري من هون لست سبعة اشهر لهالمنظومه هيدي، حل جذري، يا اما رايحين على الورد فود بروجرام، يعني بده يجينا إعاشات يقدروا يأكلوا اللبنانية أكثر، خاصة أنه متجهين أنه نحن الاحتياط الإلزامي تبعنا اللي هو صار اليوم أقل من 12 مليار، متجهين إذا منكمل هيك توطايته نوصل لتحت 10 مليار، اللي هني هدول بالحقيقة مدخرات الشعب. يعني رايحين لمحل كتير 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 عاطل، أكثر من ما العالم عم تحكي.
أنا معك بس وين الثوار؟ أنا سؤالي ما جاوبتني عليه، وين الثوار؟
ما بعرف. أنا ما تسأليني وين الثوار. الثوار عم بتصير في التعبئة أو الشحن بقلبهم بدماغهم بجيبهم. طولوا بالكم تنشوف الانتخابات، يعني ما ضروري الثوار ينزلوا يعملوا ثورة ويهبطوا الدنيا، مش هذا المطلوب.
وين مؤتمراتهم؟ وين اجتماعاتهم؟ وين تحريكهم للرأي العام؟ مش ضروري بالشارع، في تواصل، وينهم؟
يعني أنا أحد
بدنا أكثر من هيك أزمات بتزل المواطن؟ أو هني كانوا أو هني بالفعل كانوا قوموا لنقعد مطرحكم من غير أي مشروع تاني؟
ليك أنا أحد الأشخاص، أنا ما بدي أقعد محل حدا، وأنا عبجاهد كل الوقت يعني. وجمعتي الجاي بكون ببيروت حتى نقدر نفعل هدول. ما تفتكري في كتير شغل عم يصير على الأرض، بس بعد ما تنظم، بس القوى موجودة، القوى حاضرة، بس ناقص يكون في قيادات فيها، قيادة قيادتين ثلاثة، مش مهم، بس إنه واصلين على
أمل التغيير. على أمل التغيير. أنا بدي أشكرك وإن شاء الله ترجع بالسلامة على لبنان.
شكراً
الاقتصادي الأستاذ روي بادارو، هلا فيك عبر لبنان الحر. مستمعينا نتابع حوار بيروت، وتنضم إلينا الآن ضيفتي الاقتصادية المتخصصة بالأسواق الناشئة الأستاذة علياء مبيض. مرحبا ست عليا.
أهلا ست ريما، كيفك؟
هلا فيك ست عليا. وصفتي مشروع موازنة 2022 بالخبيثة والخطيرة، وقلتي لبنان ليس بخير، وفنتي بعشر أسباب. فينا نشرح للناس ليش الموازنة خبيثة وخطيرة؟
يعني أول شيء ست ريما، في في مشكلة بهالموازنة، أول شيء من حيث الشكل ومن حيث المضمون. بالنسبة للشكل أكيد هي أول شيء هالموازنة عم تطرحت بغض النظر عن خطة متوسطة الأمد، بتفرجي للبنانية أنه هالإجراءات اللي بدها تتاخد بهالموازنة هالسنة هي بتندرج بضمن مسار إصلاحي ممكن يوصل لنتائج. بمجرد طرح موازنة ما فيها ولا إصلاح، وهلأ بنرجع على المضمون، وبدون هالخطة المتوسطة الأمد، يعني أنت مثل اللي عم يطلب من اللبنانيين يعمل تضحيات بدون ما تقولي لهم ولا تعطيهم أي تأكيد أنه هن عم يعملوا هالتضحيات لأهداف إيجابية ممكن تخرجهم من الأزمة. فهيدا كتير أساسية، وهيدا كمان بتدل انه وقت انت بتفصل الموازنه بدل عن هالخطه المتوسطه الامد، يعني يمكن انت كمان ما عندك نيه بانتهاج هالمسار الاصلاحي اللي هو ضروري والحكومه التزمت فيه، يعني اتليست اسميا بهالمسار عبر اطلاق مباحثات مع صندوق النقد. فهيدا اولا بالشكل وبتدل على يعني تضعضع و يعني غياب لاي رؤيه. ومن هون كان لازم تكون هيدي الموازنه هي تاسيسيه مش مرحليه وتصحيحيه مثل ما عم بيقول تقرير الموازنه. لانه اليوم هي هيدي الموازنه لازم تكون هي موازنه اول سنه عم تطبق فيها خطه الاصلاح والنهوض او التعافي والنهوض مثل ما بدهم يسموها. وبالتالي عدم التعاطي معها بهالطريقة بيطرح يعني أسئلة كثيرة بالنسبة للنوايا انتهاج هالمسار الإصلاحي اللي بيأسس لخروج فعلا من الأزمة. ثاني شيء بالشكل كمان أنه عادة وإن كان بلبنان أو حتى بغير بلدان أي موازنة، يعني كيف إذا هي عم تيجي كمان بخضم أكبر يعني أزمة وجودية للبلد، يعني وجودية على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي السياسي الاجتماعي الأمني الديموغرافي، عم تجي بتطرح يعني أمور بدون عم تحط هالمسودة بدون حتى ما تكون عرضتها قبل على أصحاب المصلحة، لا من قطاع خاص لا من نقابات لا من يعني في تشاركية بالقرار، خاصة بوقت يعني مستوى الثقة بين المواطن والسلطة السياسية هو أكثر من معدوم. وبالتالي هيدا أنا برأيي غياب هالتشاركية قبل ما تنطرح الموازنة هو بيطرح يعني بيأثر على 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 إذا بدي أقول على الديبلوماسية أو على مصداقيتها ومصداقيتها. بالإضافة أكيد وأنا ما لحفوت بالشق القانوني، بس القانونيين قالوا بوضوح وهون أنا برأيي الخبث، يعني غير أنه ما في نوايا صافية، أنه جزء كبير من المواد أو مواد أساسية، هلأ بعدنا ما بنعرف شو اللي يغير أو عدل أو ألغي منها، حننتظر ونشوف يعني المسودة النهائية من الموازنة اللي حتطلع من مجلس الوزراء بعد أيام. ولكن في بنود ولا سيما كان البند 109 و133 و132 وغيرها هي إما غير دستورية إما غير قانونية، لأنها تتعارض إما مع قانون النقد والتسييف أو قانون المحاسبة العمومية اللي بيأكد على سنوية الموازنة وعلى ضرورة كمان شموليتها وعلى ضرورة انه ما يكون فيها فرسان موازنة او امور يعني لا تنطلي الى الموازنة. ففي هيدا كمان الشيء المهم القانوني الدستوري اللي كمان كثير مهم. هيدا بالشكل. بس بالمضمون اكيد تسريبها.
قلتي انها بعيده عن اي مقاربه علميه اقتصاديه. نعم قلتي ان هي بالمضمون بعيده عن اي مقاربه علميه اقتصاديه، ليس هناك اي رقم يسمح لنا بفهم الحيثيات الاقتصاديه والاجتماعيه التي بنيت عليها.
قبل ما يطلع التقرير تبع الموازنه، بس حتى من بعد ما اصدروا هالسلفلكه او اللي عم بسموه تقرير، بنشوف اول شيء في عده شوائب. الشائبه الاساسيه هي ب يعني مستهدفات او توقعات اهم المؤشرات الماكرو اقتصاديه، ولا سيما مؤشر النمو يلي هي عم بتقول الموازنه انه هو نمو 3% خلال سنه 2022، بوقت نحن وتوقعات الكثير يعني من المؤسسات هي انه ممكن نكون بعنا يا اما بانكماش، حنكون اكثر بانكماش، خاصه اذا في كمان موازنه هي عم تيجي بتفرض يعني وعم بتمول نفقاتها باكثر من 80% عبر ضرائب غير مباشره، حتاثر بشكل مباشر على الاستهلاك كمحرك اساسي للنمو، يعني حتخليه هو انا برايي منكمش، بوقت مثل ما بنعرف انه ما في اي زياده بالانفاق الاستثماري ولا كان من خارج الموازنه، مع انه ما بنعرف بعد قد ايه رح يكون، لانه ما في بعد وضوح على خطه الكهرباء او على خطه استعمال اي قروض متعلقه بالمرفأ او بالنقل. فبرأينا الزيادة بالاستثمار العام رح يكون كمان غير واضح أو صغير، وبالإضافة اليوم بغياب وضوح بالنسبة لمسار سعر الصرف، الاستفادة من خفض قيمة الليرة اللبنانية على الصادرات ما رح يتحقق، لأنه نحن مثل ما شايفين وخاصة إذا بدهم يفرضوا دولار جمركي على سعر خيرقة مثل ما معنا اليوم بمجلس الوزراء، يعني كلفة الـ الإنتاج للكثير من الصناعيين رح تكون عالية، خاصة كمان إذا رح يجي خلال السنة زيادات على أسعار الاتصالات أو أسعار الكهرباء أكثر مما هو حاليا متوسط الكلفة للمصانع. يعني بس على قصة مستهدف النمو هيدا اللي حاطينه، واللي هو أكيد بيأثر على مستهدفات الإيرادات وحتى مستهدفات الدين والعجز، نحن عنا كتير أسئلة. كمان أنا برأيي أنت يعني بأي اقتصاد بيكون في انكماش هالقد حاد، بده واحد يوائم بين ضرورة يعني اتخاذ سياسات بتحفز النمو من جهة، وسياسات تانية بتحقق الاستقرار المالي من جهة تانية. فهي كمان الموازنة يعني عبر إنكارة أو عدم وضع لأي تصور للإصلاح الضريبي اللي هو بيوصلنا لمنظومة ضريبية إذا بدي أقول أكثر عدالة، هي عم تجي بتركب أكثر كلفة الضرائب الغير مباشرة أكثر شيء على المواطنين وعلى الشركات عبر زيادة أكلافها التشغيلية، وهذه منا عم بتحقق ولا مساواة من جهة ولا نمو من جهة تانية. فهي المقاربة هي أنا برأيي خاطئة، بالإضافة أكيد لخطورة أنه زيادة الدولار الجمركي وعلى ضرورته، لأنه في تصحيح بده يصير، بس أنه عدم تصحيحه بشكل إذا بدي أقول تدريجي ومدروس ممكن يأثر بشكل كبير أكثر وأكثر على زيادة التهريب عبر الحدود من الخارج إلى داخل لبنان، مما سيضرب الكثير من الإنتاج المحلي، وبالتالي يأثر على الإنتاج وعلى التوظيف بكثير من الشركات. ومن هون لازم يكون هيدا الامر كثير مدروس ونحن منا شايفين انه نحن بهيدي الحاله. هلا اكيد بعد شيء غير اسباب بس رح توقفوني وفينا نحكي اكثر بعد.
هلا من الاسباب بهمنا بموضوع اكثر شيء انه ما بتحاكي الازمه الاقتصاديه والوضع الاجتماعي الماساوي هذه الموازنه اتت فقط لحتى توقف الدوله على اجريها بهذا الانهيار. يعني كانت سالاني بس يعني مش مهم بأي وسيلة، ولكن المهم أنه هذه الدولة توقف على إجريها وهي عم تنهار على الحافة. فأين قراءة الواقع الاقتصادي فيها؟
من الضروري أنه هالموازنة تسمح باستمرار المرافق العامة عبر تصحيح بعض الرسوم واستمرارية عمل الدولة الأقل الممكن. بس ولكن ست ريما نحن يلي وقتا من محس بأرقام الموازنة بنشوف إنه في استمرارية بنهج غير مستدام، وأهمه بقطاع الكهرباء يلي الموازنة عم تعطي مش بس تلفة موازنة ب 5250 مليار يعني لقطاع هو بي 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 بشكل مش بس نزف للموازنة بس كمان لما تبقى من السيولة الدولارية بمصرف لبنان. ولكن إذا بنطلع بنشوف أنه جزء كبير من الاحتياطي تبع الموازنة اللي هو كمان هالسنة أول مرة بنشوف حجم هالقد كبير لاحتياطي اللي بيعطي استنسابية كتير كبيرة للسلطة السياسية لأنه تصرف مثل ما بدها. 17% من الإنفاق هو بالاحتياطي. في قلب هالاحتياطي في 1800 مليار لما يسمى دعم المحروقات وإمكانية زيادة بعد أكبر بحوالي 5000 مليار كمان للكهرباء يعني احترازيا لتغير أسعار الصرف وتغير أسعار المحروقات. وبالتالي كأنه أنا عم بقول إنه هالسلفة اللي قلت لهم للبنانيين إنه بس هيدي حتكون كلفة القطاع الكهرباء على عاتق الموازنة والاقتصاد هي يمكن تكون ضعفي هيدا يعني ضعف هذا الـ هذا الـ هذا المبلغ. وبالتالي عبء كبير، خاصة إنه كان المفروض إنه هالموازنة ترافقها خطة واضحة المعالم بالإجراءات وبالتوقيت لاتخاذ إجراءات إصلاحية لتصحيح الوضع المالي لكهرباء لبنان، إعادة تشركة الشركة، وضع على مسار يعني يعيد ممكن الاستثمار فيها عبر شراكة بين القطاع العام والخاص ما إلى آخره، عبر لمركزية الإنتاج يعني التحول نحو الطاقة البديلة. يعني في استراتيجية طويلة ممكن هي تخفف من أكلاف هالقطاع وتخليه محفز لنمو نفس الوقت، هيدي لازالت غائبة. ولا بل نحن عم نسمع انه هلا عم ينحكى فيها بمجلس الوزراء بس كمان الدافع عم بيكون هو لانه هذا هو المطلوب لتمرير خطة او قرض واتفاقية اللي بده يمولها البنك الدولي واللي هي بجزء منها حيتم تمويل استجرار الطاقة او الغاز من مصر والأردن عبر سوريا إلى لبنان. وبالتالي البنك الدولي عم يفرض يعني لا 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 لتمويل هيدي هالجزء الصغير من الخطة اتخاذ إجراءات إصلاحية وبعدها منا مبينة.
أنا بدي أتشكرك.
إذا بدي أقول من عدم الوضوح واستخفاف بأهمية أنه تكون هالموازنة عم بتأسس لإصلاحات قطاعية ضريبية بمنظومة الحماية الاجتماعية بهيكلة القطاع العام وإلى آخره.
أنا بدي أتشكرك الاقتصادية الأستاذة علياء مبيض، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، شكرا لك.
شكرا.
ينضم إلينا الآن مستمعينا الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، أهلا وسهلا فيك دكتور إيليا شوعي.
أهلا
عذرا نتناك أيضا على التليفون.
أهلا وسهلا.
دكتور، دكتور يا شوعي، هل هذه الموازنة، مشروع موازنة العام 2020، هو على مستوى الأزمة الاقتصادية وخطة التعافي؟
يعني هي مبدئيا من المفترض أنه تكون مرتبطة بخطة تعافي اقتصادي،
نعم،
وتكون مدخل لمثل هذه الخطة، خطة التعافي أو النهوض أو الإنقاذ الاقتصادي، خصوصا وأنه الحكومة تدعي أنه عندها تجري مفاوضات حسيسة مع صندوق النقد الدولي. لكن عندما نقرأ بنود هذه الموازنة وأرقامها، ما لا أنا شخصيا لا أرى أي علاقة أو صلة بين هذه الموازنة وبين خطة التعافي مفترضة. أولا تفتقر إلى إصلاح النظام النقدي. شو يعني إصلاح النظام النقدي؟ يعني بعدهم بيخترعوا هيك أسعار صرف بطريقة مركزية، وكأنهم لم يتعلموا بعد من أنه هيدي مسألة خارجية عن القرار المركزي، وهيدي مسألة خاضعة لقواعد السوق، خصوصا نحن دستوريا اقتصاد حر واقتصاد سوق، يعني سوق الصرف، أعني بذلك سوق الصرف. يعني مثلا الدولار الجمركي، مثلا دفع الرسوم أو تصحيح الرسوم والضرائب بالنسب والقيم، استنسابيا أعطيت صلاحية لوزير المال من أجل هو أنه يحدد كل مرة سعر الصرف يلي على أساسه بده يتم دفع إما الرسوم إما الضرائب، وهذه ممكن أن تخلق نوع من الإشكال بين السلطة التنفيذية والتشريعية. إذا مثلا اعتبرت الحكومة أنه الجمرك هو رسم، بالتالي هي تقدر تحدد هذا الرسم، ممكن انه مجلس النواب يعتبر الجمرك ضريبة جمركية، وبالتالي ان يسترد تلك الصلاحية من تلك المعطات استثنائيا لوزير المال بهالمجال. هي من ناحية. من ناحية تانية، اذا فعلا بدأ موازنة تقول انا بدي اعمل اصلاح على صعيد النظام النقدي، مفروض أن تعتمد السعر صرف الحقيقي، يعني سعر صرف واحد، سعر صرف السوق الحقيقي، وهو تعتمده رسميا، وهيدا يتحدد بفعل قوى السوق، ولكن مع تدخلات من البنك المركزي من أجل ضبط إيقاع هذه السوق وضمان الاستقرار الاقتصادي. إذا بعده قادر البنك المركزي بما لديه من احتياطات وما عنده شيء مهم أن يقوم بمثل هذه المهمة، على أن بيكون نمشي نحن بسعر موحد، على أن تكون مسألة الرسوم والضرائب شديدة الاعتدال، إن على صعيد النسب أو على صعيد القيم، وهذا يلي ما شفناه بهذه الموازنة. اثنين، تفتقر إلى إصلاح على صعيد حفز النمو. تعرفي نحن مش بركود اقتصادي أو انكماش اقتصادي، نحن في انهيار اقتصادي يلي هو أكبر بكتير من انكماش أو حدة مرحلة ظرفي. وبالتالي مسألة أنه بدنا نزيد الرسوم أو نصحح القيم أو نرفع النسب بانهيار، بوضع، بظرف انهيار اقتصادي، بزمن انهيار اقتصادي، هذا من شأنه أن يعمق هذا الانهيار، يعني أن يزيد من حدة هذا الانهيار ومن توسع هذا الانهيار، لكي يطال بعد شركات لا تزال تعمل مثلاً، أو أسر لا تزال يعني قادرة إن تغطي حاجاتها.
الأساسية، وهذه طبعا عكس تماما القواعد الضريبية البسيطة والمرتبطة بمسألة النمو والانتعاش، بمعنى لما بيكون في نمو مرتفع بنعلي الضرائب تنخفف التضخم، بالحال العكسية بنخفف الضرائب تنرجع نحفز النمو. هذه كمان مش موجودة بهذه الموازنة. ثم الإصلاح الإداري، يعني ما شمينا ولا أي شيء هيك يمت بأي صلة لإصلاح إداري، بمعنى أنه ما صار في مثلا استغناء عن فائض الأزلام والأتباع بالإدارات الرسمية يلي تم حشرهم بألاف من عدد وصل إلى أكثر من 5000 مش من زمان كتير، فعلا أزلام وأتباع عودة يتقاضون أجور دون أن يعملوا في تلك الإدارات. يعني ما عطونا إشارة أنه هن عندهم استعداد فعلا يعملوا شوية إصلاح إداري. كمان تفتقر هذه الموازنة إلى الإصلاح المالي. شو يعني الإصلاح المالي؟ الإصلاح المالي بالوضع الراهن هو مدى تفعيل مسألة التدقيق المالي الجنائي بالفجوة المالية في البنك المركزي، ويلي كان عندي أنا مواقف كتير واضحة بهذا الخصوص، إنه هيدي شركة تفتقر إلى التقنية اللازمة من أجل أن تقوم بمثل هذا العمل، وهي منا شركة ألفاريس مرسال الأم، هي شركة مشتقة منها لأنه زائد ميدل إيست وما بنعرف مني هيدي، وكمان ما عندها صلاحية إن توقع على تقارير ولا تقارير صالحة للاستعمال من قبل المحاكم. معناها إنه هي عملية شكلية، وبالتالي أنا بقولك من هلأ إنه هذا التدقيق محاصر من 3 أشخاص هن جماعة البنك المركزي، نائب رئيس الحكومة وزير المال وحاكم البنك المركزي، محاصرين هذا التدقيق المالي الجنائي، وعبثا يحاول رئيس جمهورية وغير رئيس جمهورية أن يصل بهذا التدقيق إلى نتائج ملموسة.
كيف قرأت موقف رئيس الجمهورية تعليقا على المصرف المركزي؟ كيف قرأت موقف رئيس الجمهورية؟
قرأته أنه هو بده أنه هذا التدقيق أن يصل إلى نتائج، لكن محاصر. يعني جايين أنتوا تعملوا تفتيش مالي، تدقيق مالي جنائي، وهو محاصر من 3، محاصر من 3 مسؤولين كبار، ما رح يسمحوا لأي شركة أبدا أنه تاخد نفس.
ما في معلومات.
يعني مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج رح يكعون. بعدين ضمن الإصلاح المالي، يعني هذه الحكومة بتتبجح أنه أنا تقريبا خلصت خطة التعافي. يا عمي شو عملتوا يا شباب؟ جينا حددنا الخسائر في القطاع المصرفي، قلنا 69 مليار دولار، لا صارت 72 مليار دولار. هلأ إذا فعلا بدنا نعمل إصلاح مالي، بدنا نقول نحن بدنا نحاول نصحح المصطلحات، ما بقى نقول نحن حددنا الخسائر، نحن بدنا نقول حددنا السرقات، ونحن عندنا النية
بتسمي الأسماء بأسماء، يعني الأشياء بأسماء.
نحن عندنا النية إنه القضاء اللبناني بالتنسيق مع القضاء الدولي إنه يكشف عن كل الحسابات المصرفية لكل المشتبه بهم واللي تسببوا بفقدان مليارات ومليارات من أموال الناس وتهريب الأموال من المصارف بـ 2016 و2020، ساعتها نقدر نحكي عن بداية إصلاح مالي، لكن ما في شيء أبدا من هذا القبيل. ثم في موضوع الإصلاح الضريبي، الإصلاح الضريبي ما في كمان أي إشارة لإله بهيدي الموازنة. ما في بعدنا، يعني بعدنا بالرسوم، بعدنا بالإشياء غير المباشرة اللي بتطال الجميع، ما فعلا عملنا جهد شوي أصعيد الضرائب الشخصية المتصاعدة على الدخل. وبعدين ناهيكي عن يلي بلشوا يحكوا لي قال على الضريبة على الثروة. فهودي لازم يفهموا اللي بيحكوا هيك بهالطريقة هيك بخفة انه الضريبة على الثروة. انا بدي اقول له انه جاوبهم انه شو يعني الثروة؟ اذا واحد عمر بيت وجاب له شي قطعتين تنينين على بيته ما هيدا من ادخاره. وتعريف الادخار بالاقتصاد هو ما يتبقى لنا من أموال بعد أن نكون قد دفعنا على دخلنا وربحنا كل الرسوم والضرائب المتوجبة علينا. هذا من الادخار. كمان فضولنا الجملة فضولنا حساباتنا المصرفية شكرا. هلأ ناويين يفضولنا بيوتنا يعني ما يوخذوني شوي شوي.
دكتور ياشوع هل بنية الحكومة يعني إجا احتياط الموازنة كتير حجمه كبير، هل بنية الحكومة من تضخيم حجم احتياط الموازنة إلى خمسها بأنها ستعمد إلى رفع سعر صرف الدولار لسقف بيصير مع اعتمادات الموازنة بالنسبة للتضخم كتير ضعيفة وهزيلة؟
دايما
هل هذه هي
الموازنة؟ كل موازنة بده يكون في إلى احتياط.
الاحتياط دائما معك بهذا الموضوع.
نعم
تفضل.
الاحتياط هلا بتشوفي انت كبير بس ما انه كبير بالنسبه ل 22 مليار دولار، لانه اذا قومنا 49 الف مليار على اساس 25 الف كمتوسط سعر صرف الدولار تنحكي بطريقه واقعيه يعني بيعملوا 22 مليار دولار كموازنة. تعرف شو يعني 22 مليار دولار؟ يعني صارت موازنة 22 أكبر من الجي دي بي، أكبر من الناتج المحلي المتوقع ل 22.
نعم.
يعني صارت يعني صار القطاع العام بلبنان أكبر من القطاع الخاص. يعني صرنا أنا وصفت هيدي بوسائل الإعلام بموازنة الاتحاد السوفيتي.
نعم قلت الاتحاد السوفيتي موازنة الاتحاد
السوفيتي. وصفنا هيك أكيد.
حديث للأمس.
لما بيكون هالقد الرقم كبير أكيد بدك تشوفي أنت الاحتياط كبير وكقيمة، إنما بالنسبة لا. النسبة هي النسبة المتعارف عليها للاحتياطات في الموازنات. عادة شو الاحتياط؟ احتياط لكي نحتاط لأي إنفاق غير متوقع. غير متوقع، وخصوصا انه هيدي مسألة الدولار وخفض الدولار. هيدي بتذكرني بدعم السلع. متذكرة ريما كنا نعبي تنكة البنزين بأربعين ألف ليرة، بعدين حضر جنابه ما عاد يقدر يدعم، صرنا ندفعه بأربعمية ألف. هلأ نية خلص من دعم السلع مع كل ما اعتراها من هدر وتهريب واحتكار ومنافع إلى دعم الدولار. هلأ يعني دعم الدولار بمصريتنا وعم بحط قيود على الليرة اللبنانية تيمنع الشراء الدولار. بس هيدي عملية شو معانيك؟ هيدي كلها عملية مخالفات، كلها مخالفات للقانون، كلها مخالفات للقانون. هيدي وهيدي مسألة ما رح تدوم طويلا ولا يمكن أن تدوم طويلا، لأنه ما لدي من احتياطات اليوم فما تسمح له أنه يكفي طويلا الدعس على الرسول.
أنا بدي أتشكرك الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وبختم الحلقة معك قبل نشرة الأخبار. بدي أشكر كل مستمعينا اللي كانوا معنا عم بيتابعونا. بدي أشكر النايب علي درويش، الدكتور مروان سكندر، الاقتصادي روي بادارو، الاقتصادي علي أنبيت، والدكتور إيليا شوعي. كانت معكم ريما خداج حمادة وفريدي سابا. بخطركم ما تنسوا إعادة الحلقة الواحدة فجر.